بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ونحن على أعتاب شهر الله عز وجل، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم ومن علينا بالوصول إليه حتى نتعرض فيه إلى نفحاته عز وجل، وهي من النعم التي قد تخفى على الإنسان إلا إذا نظر إلى أولئك الناس الذين غادروا هذه الحياة ولم يعد بإمكانهم التزود من هذا الشهر المبارك، أو أولئك الذين يرقدون على أسرة المستشفيات أو في داخل البيوت عجزا ومرضا فلا يستطيعون أن ينتفعوا بالصورة الكاملة من عطاءات هذا الشهر، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بأن بلغناه ونحن في خير وعافية، فلله الحمد والشكر. الآية المباركة من سورة البقرة هي طليعة آيات تتحدث عن تشريع الصيام، فتقول بعد المنادات: كتب عليكم الصيام. الكتاب بحسب ما جاء في اللغة بمعنى الثبوت والوجوب واللزوم، وقد ورد استعمالها في القرآن الكريم تارة بالنسبة إلى الله عز وجل، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ألزم نفسه بالرحمة، أوجب على نفسه الرحمة، وتارة تأتي بالنسبة إلى العباد وفي قضايا التشريع، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه أمور تشريعية كتبها وفرضها الله سبحانه وتعالى على الخلق. ومن ذلك أيضا كتب الصيام. الكتابة المعهودة واضحة، وهي الخط مثلا بالقلم على الورقة بلحاظ تثبيت هذا العلم، هذه المعرفة، هذه الجملة على الأوراق. هل أن أصل المعنى هو هذا الذي يرتبط بالكتابة بالقلم واستعمل في سائر الموارد، أو بالعكس المهم أن فعل كتب تدل على الثبوت وعدم التحرك، وبمناسبة من المناسبات صارت بمعنى الوجوب، حيث أن الوجوب شيء ثابت، فإذا وجبت جنوبها، يعني ثبتت جنوب هذه الضحايا على الأرض، فكتب عليكم الصيام. هذه أول ما يلحظ في الآية المباركة، تثبيت القرآن الكريم لهذا الفرض، لهذا الواجب على الناس. سوف يأتي فيما بعد كما كتب على الذين من قبلكم وأياما معدودات، ليش هذه اللمسة الحانية إن صح التعبير، لمسة التسهيل، لمسة التخفيف، ترى مو بس انتو، غيركم ايضا، كم يوم من الايام، ليست اياما كثيرة، بينما لا نجد هذا مثلا في كتب عليكم في القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ما موجود هذا الكلام، ولا في كتب عليكم إن ترك خيرا الوصية. ليش هنا أكو حالة تسهيل، حالة تحبيب، حالة عطف، مراضات، بينما هناك لا توجد؟ ذكر بعض المفسرين أن مثل القصاص ومثل الوصية موافقة للطبع البشري، الإنسان الذي يقتل منه شخص طبيعته البشرية تدعوه لأن يذهب ويقتص من القاتل، فهذه الكتابة، هذا الواجب، واجب القصاص، موافق للطبع البشري، ينسجم مع الإنسان بشكل طبيعي، وهكذا الحال في وجوب الوصية. الوصية عندما يكون للإنسان أموال ويكاد يقترب منه الموت، بشكل طبيعي يحب أن يوصي من أمواله له ولأبنائه لمن يهمه أمره. هي حالة عند الإنسان موجودة ما تحتاج إلى مقاومة حسب التعبير، لكن الصيام على عكس ذلك. مو طبيعة الإنسان لو ترك وشأنه مو طبيعته أن يصوم 17 ساعة، صحيح؟ يحتاج إليها إلى جهد، ولذلك لو كان الصوم شيئا اختياريا لما وجدت الأكثر من الناس لما وجدتهم يصومون، لأن في جهد، فيه معاناة، فيه مقاساة للجوع، على خلاف الرغبة البشرية، مو مثل القصاص اللي موافق للرغبة البشرية، ولا مثل الوصية اللي موافق للرغبة البشرية، وإنما على خلافها. ما دام على خلافها يحتاج إلى تشويق أكثر. ترى مو بس أنت، غيرك أيضا، سائر الأمم أيضا. ثم هي كلها أيام بسيطة حتى يخفف هذا الواجب ويهونه على المكلفين. كتب عليكم الصيام. هل أن الصيام والصوم بمعنى واحد أو لا؟ بعض الباحثين القرآنيين ذكروا بأن الصيام يختلف عن الصوم، وقالوا في تبرير هذا المعنى أن الصيام يرتبط بالامتناع عن الطعام والشراب وما شابه ذلك، وأما الصوم فهو شيء أعظم من هذا وأكبر من هذا، وهو شيء مكلف، شيء صعب. واستشهدوا على ذلك بقول الله عز وجل في القرآن الكريم: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ففي نفس الوقت اللي هي ماكلة وشاربة أيضا تقول إني نذرت للرحمن صوما، فإذا هذا الصوم لا يرتبط بالأكل والشرب. هذا ما قاله بعض الباحثين. هذا الحديث مفصل، لكن أنا أشير إليه بعض الإشارات. أولا، هل هناك ترادف في القرآن الكريم أو لا يوجد ترادف؟ يعني شلون؟ لما مثلا نشوف آية من آيات القرآن الكريم تتحدث عن خاف مقام ربه، وآية أخرى تتحدث عن خشية، هذه خاف هل تساوي خشية أو لا تساويها؟ تولى وأدبر، تولى راح، أدبر أيضا راح، لكن هل معنى تولى مرادف ومساوي لأدبر أو أنه لا يختلف ولو ببعض الاختلاف؟ هذا يسمونه العلماء في مباحث القرآن إمكانية الترادف وعدم إمكانية الترادف، وهذا بحث كما قلت طويل. حتى فيما هو أعم من القرآن الكريم ينقلون أن أحد اللغويين كان جالسا في مكان فقال: إني أحفظ للسيف 70 اسما، السيف والمهند والحسام وما شابه ذلك، 70 اسم أحفظ. فقال له عالم لغوي آخر: لكنني لا أحفظ له إلا اسما واحدا. قال زين، بقية هذه الأسماء كيف ما تحفظها؟ قال: هي ليست أسماء مرادفة، وإنما هي صفات مختلفة. الحسام يشترك مع السيف بدرجة معينة ويختلف عنه بدرجة أخرى. فضل الشيخ. والمهند يتفق مع السيف بدرجة ويختلف عنه بدرجة أخرى، وعلى هذا المعدل. فإذا ماكو ترادف في اللغة العربية عند بعضهم، وخصوصا في القرآن الكريم يقولون لا يوجد الترادف، كل كلمة تعني معنى محددا ولا تشابه بالضبط الكلمة الأخرى، تشابهها من بعض الوجوه وتختلف معها من وجوه أخرى. بناء على هالنظرية، نعم، الصيام يختلف عن الصوم. الصوم إله معنى يتفق في جزء منه مع الصيام، وفي قسم آخر يختلف. قسم آخر من العلماء قالوا لا، الترادف شيء موجود في اللغة العربية، كلمة معنى واحد تستدل عليه بعدة كلمات. طيب، نفس السيف، مرة تقول هذا سيف، مرة تقول هذا مهند، مرة تقول هذا حسام، مرة تقول كذا. خشية وخاف أيضا يمثل حالة نفسية عند الإنسان، مرة تعبر عنها بالخوف، مرة تعبر عنها بالخشية. فبناء على هذه النظرية الثانية، قسم من العلماء يقولون لا فرق بين كلمة الصيام وكلمة الصوم، وهي بمعنى واحد، هي حالة الكف، الكف والإمساك، حتى يستشهدون في اللغة العربية بقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة عند الهياج، وخيل تعلق اللجمة. يعني أكو بعض الخيل ساكنة هالشكل ما تتحرك، زلت مثال واقفة، وخيول أخرى لا، مرة تشيل رجل مرة تخلي يد، وعلى هذا المعدل. فإذا صار عندنا نظريتان: نظرية تقول بالترادف وإمكانية في القرآن الكريم، ونظرية أخرى تقول أنه ترادف ماكو. إذا كان الترادف موجودا في القرآن الكريم فالصوم والصيام شيء واحد ولا فرق بينهما، بمعنى الإمساك والكف. حتى هناك: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا. لكن الإمساك مرة يكون عن الأكل، مرة يكون عن الشرب، مرة يكون عن الجماع، مرة يكون عن الكلام. طيب، فالصوم والصيام إذن شيء واحد، بمعنى أن يكف الإنسان نفسه وأن يمسكها عن شيء أو عن أشياء. أما إذا قلنا أنه لا، الترادف غير ممكن، وهذه نظرية موجودة، وأن كل كلمة في القرآن الكريم لا تساوي بالضبط الكلمة الأخرى، فيمكن القول أن الصوم يختلف عن الصيام، كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم. قلنا هذا في مقام تسهيل الأمر على المكلفين. سائر الأمم أيضا كان عندها صوم، بمعنى كف النفس عن أشياء. مثلا ينقل عن المسيحيين أن عندهم صوم يستمر إلى 55 يوم، 55 يوم موزع على 8 أسابيع، ينتهي بما يسمونه عيد الفصح أو عيد القيامة. هم عندهم رؤية، المسيحيون يقولون أن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا على محمد وآل محمد، يعتقدون أن عيسى بن مريم قد تم صلبه خلافا لما هو عليه القول الحق، قول القرآن الكريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هم يعتقدون بأنه تم صلبه ودفن أيضا يعتقدون، ووضع في التابوت، بعد 3 أيام قام من التابوت وخرج، وهذا يسمونه عيد القيامة أو قيامة المسيح. هذا اليوم عندهم هو اليوم العيد الأكبر. هاي الفترة ما بين 45 إلى 55 يوم تمتد من 21 مارس إلى 24 أبريل، وتختلف بحسب اختلاف التقاويم، لكن هذا والكنائس أيضا، لأن مو قضية نازلة في نفس الإنجيل، وإنما هي ترتيب من قبل القساوسة، من قبل الرهبان. فهذه الفترة آخرها عيد القيامة يوم الفصح اللي يصومونه مثلا في رأيهم بمناط الشكر، قبلها عندهم ما يسمونه أسبوع الآلام، آلام المسيح، وإلى غير ذلك من التسميات الموجودة عندهم. هذا عند المسيحيين في الجملة يوجد صيام يتركون فيه اللذائذ المادية واللذائذ الروحية أيضا في اعتقادهم. هذه فئة من الأمم الذين هم من قبل المسلمين، كما كتب على الذين من قبلكم. اليهود أيضا عندهم أيام في الصيام، أهمها ما يسمونه صوم يوم الغفران أو عيد الغفران. عيد الغفران أو يوم الغفران يزعمون أنه بعدما الإسرائيليون عبدوا العجل، النبي موسى راح إلى ميقات ربه، هذول مروا على جماعة، وأيضا صار السامري ونفخ لهم في ذلك العجل الذي صنع من الذهب، فأقبلوا يعبدون عجلا صنعوه من الذهب. هي طبعا فيها رموز، هي ليست الأمور بهذا التجسيد، فيها جهات باطنية، فيها تأويلات موقعية الذهب والمال في العقلية اليهودية وغير ذلك. الشاهد أنهم عبدوا العجل الذي صنع لهم من الذهب. هم يزعمون أن نبي الله موسى في آخر لقاء بينه وبين الله ذهب وجاء لهم بصك غفران، أنه أنتم اللي عبدتوا العجل، أنا جبت إليكم مغفرة من الله، غفران من الله، فهم بناء على ذلك يصومون هذا اليوم، يوم الغفران أو عيد الغفران اللي يسمونه. طيب، وفي هذا اليوم أو يسمونه يوم كيبور، هذا اليوم يمتنعون فيه عن أشياء كثيرة، المتدينون الأصليون منهم، عن الأكل. أولا هو 25 ساعة، فترة طويلة، يعني من ساعة قبل الغروب إلى يوم ثاني الغروب، ليلا ونهارا، لا أكل لا شرب لا قضايا جنسية لا حتى لباس، حتى لبس الأحذية الجلدية أيضا لا يلبسونها، لا يحركون السيارات، لا يشعلون النار. طيب، صوم عن كل هذه الأمور، هذا بالنسبة إلى المتدينين منهم، ويصومون هذا اليوم. يصومون أيضا يوم اللي يزعمون أنه تم كسر هيكل سليمان على يد البابليين، هذا يوم حزن عندهم فيصومونه، وهكذا عدة أيام. هذه من الأمم التي كانت تصوم قبل الإسلام، ليست كل هالأشياء الموجودة الآن هي من ضمن التشريعات الإلهية، لا، أكو هناك تغييرات وتبديلات صارت، ولكن في الجملة كان يجب على اليهود وكان يجب على المسيحيين أن يصوموا بعض الأيام من السنة، ولذلك أشار إليها القرآن الكريم مستفيدا من هذه الحالة لتشجيع المسلمين على الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا تحقق هذا الصيام وقام الإنسان به وعمل على طبق ما يراد منه، فإنه تتحصل التقوى. هذا الصيام عن ماذا؟ لازم يجي تشريعات أخرى، سواء في نفس القرآن الكريم اللي ورد فيه في موضوع الامتناع عن الطعام والشراب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بعد هذا التبين خلص لا تأكلوا ولا تشربوا، وفي هذا معنى عدم جواز الأكل والشرب، بالإضافة إلى ما ورد في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطاهرين من أن المقاربة الجنسية سواء كانت مع الإنزال أو بدون الإنزال أيضا هذه من مبطلات الصيام. الاستمناء الذي ينتهي إلى إنزال الرجل أو المرأة، لأن المرأة أحيانا أيضا يحصل لها إذا عبثت أحيانا في ظروف معينة يحصل لها هذا الأمر، وإذا أنزلت الماء الأكبر كما يقولون هذه تعتبر مفطرة وعلى محرم أيضا، مثلما أن الرجل لو استمنى وأنزل السائل المنوي أيضا يعتبر هذا قد أفطر إفطارا على محرم، وبالتالي صومه باطل. وعند بعض الفقهاء يجب عليه كفارة الجمع، يعني صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. هذه المفطرات والتفصيلات التي وردت في أمر الصيام إنما استفيدت من آيات أخرى لا من نفس هذه الآية التي قرأناها، وإنما آيات ثانية وأيضا روايات عن المعصومين عليهم السلام. الغرض من هذا ما هو؟ لعلكم تتقون. تشريعات الدين، تشريعات الإسلام ليست خالية من الغرض، وإنما تستهدف مقاصد، تستهدف غايات، تستهدف أشياء ينبغي أن يصل الإنسان إلى تلك الأشياء من خلال هذه العبادات. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادة الإنسان، لا يحتاج إلى دعاء الإنسان، لا يحتاج إلى أضحية الإنسان، لا يحتاج إلى صلاة الإنسان. أنا وأنت نقرأ في التعقيب الوارد: اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك فيها إليها ولا رغبة منك فيها. ما يحتاج الله إلى صلاتك ولا إلى صومك ولا إلى حجك وزكاتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن تناله التقوى منكم. الغرض إذن ما هو؟ الغرض أن هذا الإنسان الذي خلق لغاية الارتقاء والكمال. الارتقاء والكمال يحتاج إلى برنامج، يحتاج إلى خطوات متدرجة. هذا البرنامج هو البرنامج العبادي، أهم برنامج لتكامل الإنسان كان البرنامج العبادي، حتى يطهر نفسه من الشح ومن عبودية الذات والمال. قال له: أنت عليك واجبات عبادية مالية لابد أن تخرجها. إذا كنت من أهل الأنصبة الزكوية عليك زكاة، إذا كنت من غير ذلك وكان لديك أرباح مكاسب عليك أن تخمس أموالك. طيب الغرض ما هو؟ أنه أنت لما تعطي الله سبحانه وتعالى أموال، الله يستفيد وهو المنعم عليك وهو الواهب لك، وهو الذي لو كانت الدنيا تسوى عنده جناح بعوضة لما رزق الكافر منها قطرة ماء. فما تسوى الدنيا بالنسبة إلى الله أي شيء. إنما الغرض ما هو؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إجا إلى هذا الإنسان، شاف أن داخل قلبه يحتاج إلى تطهير، أخلاقه تحتاج إلى سمو، ففرض عليه صلاة وفرض عليه صياما وهكذا اعتكافا وإلى غير وحجا، لكي يتسامى الإنسان في هذا الاتجاه. هنا الآية المباركة فيها إشارة إلى هذا المعنى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. لعلكم الواحد يلاحظ فيها حالة غير جزمية، لعل وعسى تفيد حالة غير جزمية. أنت تقول أنا أروح إلى المكان الفلاني لعل فلان هناك، صحيح؟ لو كنت تدري هو موجود هناك مو صحيح تقول لعل، تقول أذهب إلى المكان الفلاني لزيارة فلان لأنه هناك، لكن لأنك متردد في ذلك تقول لعل فلانا هناك أنا أذهب أعمل في هذا العمل لعل فيه الربح، ما متأكد أنا. زين، لعلكم تتقون، كيف تنسجم مع إحاطة الله عز وجل بالبشر بخلجات أنفسهم بتأثرهم وعدم تأثرهم؟ كيف يقول ربنا لعلكم تتقون؟ المفروض يقول لأنكم ستتقون مثلا بهذه الأعمال، بالصيام سوف تتقون، سيحصل لكم التقوى. الجواب على ذلك أن هذا راجع إلى اختلاف قابليات البشر. قابليات البشر كقابليات الأراضي، الأراضي هناك أرض تستقبل البذور وتنبت، وهناك أرض تستقبل البذور فتقضي على البذرة. مو المشكلة في البذرة، المشكلة في ماذا؟ في قابلية هذه الأرض للزراعة. هذا الإنسان يقرأ القرآن، فأما الذين آمنوا فيزيدهم هدى، وذاك الشخص الآخر يقرأ نفس القرآن فيزيده شكا فوق شكه. مو المشكلة في القرآن، القرآن عنده فاعلية التأثير، يوجد في هذه القدرة، لكن المشكلة هو فيها، المشكلة هي في هذا القارئ. الصوم المفروض أنه يصنع التقوى. 30 يوم، 30 يوم وفي حالة مظهرية لا يوجد لها مثيل. تدري الصوم من ميزاته أنه لا تشابهه أي عبادة أخرى في أمور كثيرة، واحد منها أن طول الوقت كل الناس يعملون نفس العمل، بينما هذا مو موجود في الصلاة. صلاة ترد صلاة الظهر، انت تصلي الساعة 12، وزيد يصلي الساعة 12 ونص، وعمر يصلي الساعة 1، وبكر يصلي الساعة 1 ونص، وعلى هذا المعدل، ويمتد الوقت إلى آخر الوقت. بينما في الصوم ماكو هالشكل، من أول الفجر إلى غروب الشمس وما بعدها الكل في عمل واحد من الصائمين، وهو كف النفس عن المفطرات. هذه المجموعة تختلف، أكو أناس قابليتهم للتقوى يشوف نفسه خلال 30 يوم دخل دورة تدريبية في وقت اللي وحده ما أكل، في وقت اللي ما حد يشوفه ما أكل، في وقت اللي اشتد به الجوع ما أكل، في وقت اللي راسه وجعه ما أكل. طيب، المفروض أن هذا بعد هذه الدورة حصلت له التقوى، لكن أكو قسم من الناس ليسوا كذلك، ما عندهم هذه القابلية أن يستمروا في تقوى صنعوها أيام شهر رمضان إلى ما بعده. فإذن العبادات والأعمال التي يقوم بها الإنسان، يقوم بها الإنسان بغرض تحقيق مقاصد شرعية. تقوى تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج يصنع الوحدة، جعل الصلاة تنزيها لكم من الكبر، والصوم تثبيتا للإخلاص، والحج توحيدا للناس. وعلى هذا المعدل صلاتك أيضا يفترض أنها تصنع فيك انتهاء عن الفحشاء، عن المنكر، عن البغي، عن الظلم. لكن أيضا هناك من الناس من يصلي ولا تصنع فيه تلك الصلاة هذه الآثار. في يوم عاشوراء الفريقان المعسكران صليا إلى قبلة واحدة. جيش عمر بن سعد رفعت فيه الأذان وصلى الناس متجهين إلى الكعبة، ومعسكر الإمام الحسين عليه السلام صلى فيه الحسينيون متجهين إلى الكعبة، ولكن شتان بين صلاة وصلاة. من حيث المظهر قد تشابه تلك الصلاة هذه الصلاة، ولكن من حيث الروح، من حيث العطاء المعنوي، من حيث الأثر، هناك اختلاف كبير جدا. هؤلاء الذين يصلون من الأمويين يصلون على قوم الآن سيجردون عليهم سيوفهم، يقاتلون من أمروا بالصلاة عليهم. هذا ذكر الصلاة على النبي وآله، صلوا عليهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الذكر موجود لدى المسلمين عموما، وعند أكثر لو لم يكن كل المسلمين، هو واجب في تشهد الصلاة. فإذا كان هذا الذي يتبع الأمويين يقول في تشهده اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم بعد ذلك يقوم لكي يشهر السيف في وجه آل محمد، ما نفع هذه الصلاة وما أثر هذه الصلاة بينما صلاة الحسين عليه السلام وصلاة أهل بيته التي تجسد فيها الانقطاع الأكبر إلى الله عز وجل، كما يقول أرباب الخبر: صلى الإمام الحسين صلاة الفجر من يوم عاشوراء، ثم رفع يديه إلى السماء وبدأ يدعو ربه: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة. هنا بعد يتجسد المسار الجهادي ويتحد مع الصلاة العبادية، وجهته إلى الله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وصلاة لله عز وجل وسيف لله عز وجل مسلول، ويدان مرفوعتان إلى السماء تناجيان الله عز وجل: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة. إذا أحدقت بيك المصائب والمصاعب تمثل موقف الحسين عليه السلام في انقطاعه إلى الله عز وجل: وأنت لي في كل كرب نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد. وين أصحاب الحوائج؟ وين الذين ينتظرون قضاء حوائجهم من ربهم؟ كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك ووكلته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجت فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل حاجة، ما هي إلا لحظات، ما هي إلا سويعات، وإذا بالحسين مرة أخرى يناجي ربه وهو يهوي من على ظهر فرسه بعد أن أصابه ذلك السهم الميشوم، فما خرج إلا بجملة من أحشائه، لم يستمسك على ظهر الفرس وهوى إلى الأرض مناديا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، رضا بقضائك تسليما لأمرك لا معبود سواك، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوف، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضباء محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.